ومن يقترف حسنة يجد له فيها حسنا. الاقتراف معناه الاكتساب، ومن يقترف أي من يكتسب حسنة يجد له فيها حسنا، أي من يعمل حسنة من الحسنات ويكتسبها نجد له فيها حسنا، أي مضاعفها له. فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها. فإذا التفسير ومن يقترف من يكتسب حسنة نجد له فيها حسنا، أي مضاعفها له، أي مضاعفها له، كما قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها فيؤتي لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذه هي الزيادة في حسنه، أن يكون خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي بدعوى النبوة والوحي، فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله جل وعلا: ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. إذا تفسير قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، هو قوله تبارك وتعالى أو أمثال قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا مجرد يعني افتراض فقط، وليس معنى أن هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمراده تعالى والله أعلم أن يقولون افترى على الله كذبا، أي إن كان هؤلاء يزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا بدعوى النبوة والوحي إليه، فإنه إن كان فعل ذلك أو إن يفعل ذلك وحشاه صلى الله عليه وسلم يختم الله على قلبه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسكت ما كان آتاك من القرآن، فما نمت آية الحق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول القاسمي: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من العلماء، يعني هذا منهج من مناهج التفسير أن تفهم الآية في ضوء نظائرها. والإشارة هنا إلى هذه الآية وبالذات إلى قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، أنه يفسر بآيات الحقة التي ذكرناها. يقول: ويؤثره كثير من الأئمة ما وجد إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قاله، يعني المقصود الكلي من هذه الآية الكريمة هو الاستشهاد على بطلان ما زعموه من أنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا، لبيان أنه لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، فختم على قلبه بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني إن كنت فعلا قد افتريت علينا كذبا فإن الله ينتقم منك أشد الانتقام بأن يختم على قلبك ويمحو هذا القرآن من صدرك فلا يبقى منه حرف، ولم يخطر بذلك معنى من معانيه. وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حينا فحينا تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى، بما أن هذا لم يقع بما أن الله سبحانه وتعالى لم يختم على قلبه وبما أنه لم يمحو هذا القرآن من فضله، بل الذي حصل هو أن الوحي تواتر واتصل حيلا بعد حين إلى أن أكبر الله سبحانه وتعالى هذا الدين وهذه الرسالة. حيث كان الأمر بخلاف هذه العقوبة فهذا يدل على أنه لم يرتري على الله سبحانه وتعالى الكذب. وعيد هذا الفرق للقصة لأهميته، يقول: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من الأئمة ما وجد إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قالوا، ببيان أنه عليه السلام لو اصطرع على الله تعالى لما معه من ذلك قطعا، فختم على قلبه بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه، وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي أي اتصل حيلا فحيلا، تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى. وقال الزمخشري: فإن يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. يعني هذه الجريمة وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجترئ عليها إنسان إلا إذا كان الله قد خطر على قلبه. فإن كنت أنت ممن يجترئ على الله الكذب فلنجم من ذلك أن تكون مثلهم مختوما على قلبه. نقول: فلما لم يختم الله على قلبه دل على أنه لم يتلبس بهذا الجرم. يقول: فإن يشاء الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يفترق على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، فإنه في البعد مثل الشرك لله والدخول في ذلة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الأمناء، رجل أمين عريف الأمانة ثم يخونه بعض الناس فيقول: لعل الله خذلني، لعل الله أعمى قلبي، وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب، وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبيه على أنه رفض من تخوينه أمر عظيم. فإذا خون يقول: لعل الله أخذلني، لعل الله أعمى قلبي، يعني أنا ما يخذل مني ذلك، فإن الله لم يخذلني بل أنا أمين. أيضا فأريد استبعاد أن يخون مثله. قال ابتهاده: فمعناه إياك إله واختم على قلبك كما فعل بهم، فهو تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه ليشكر ربه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق غضب ربه، ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته لما غفر. على أنه لا يتصور وصفه بما ذكروه، فالتسليع بالنظر للمعنى المثلي عنه، وحاصله أنهم اجترأوا على هذا المحال لأنهم مطبوعون على الضلال. اجترأوا على هذا المحال ونسبوا النبي عليه الصلاة والسلام الافتراء الكذب على الله لأنهم مطبوعون على الضلال، ولأن الله خطر على قلوبهم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. استئناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مفترا لمحقه، لو كان هذا القرآن مفترا وليس من عند الله لمحقه، إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهث والتكذيب، ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله عليم بنا في صدرك وصدورهم فيدر الأمر على حسب ذلك. ثم قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي يقبل رجوعه إذا راجع توحيد الله قطعته من بعد كفره، ويعفو عن السيئات أي معاصيه التي تاب منها، ويعلم ما تفعلون أي من خير أو شر، وهو عز وجل مجازيكم عليه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي بركات الغيث ومنافعه وآثاره من الخفض والرخاء. وينشر رحمته يعني آثار وبركات هذا الغيث. وهو الولي الحميد، أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب الذين آمنوا هنا المقصود منها يستجيب للذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا أي يستجيب للذين آمنوا. فحدث النام كما حدث في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يقتلون، فإذا كالوهم يعني وإذا كالوا لهم، وإذا كالوا لهم أي يثيبهم على طاعته. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يثيبهم على طاعته. ويزيدهم من فضله أي على ثوابهم جنة منه وقولا. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي تجاوزوا الحد الذي حده لهم إلى غيره. بركوا بهم ما حضره عليهم، لأن الغنى مبصرة مأثرة، فالغنى يسبب البطر والأثر، هذا معنى لبغوا في الأرض. كما قال تعالى أيضا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ولكن ينزل من رزقه ما يشاءه بقدر لكفايتهم. إنه بعباده خبير بصير، أي يعرف ما يعود إليه أحوالهم، فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى جمع سمهم، فيفكر ويغني ويمنع ويعطي، ويقبض ويقصد كما توجبه الحكمة الربانية. ولو أغناهم جميعا لبغوا، ولو أكثرهم لهلكوا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة، أي بركات الغيث ومنافعه وآثاره من الخفض والرخاء. وهو الولي الحميد، أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم، المقصود هنا على حسرهم، جمعهم يعني حسرهم يوم القيامة، إذا يشاء قدير أي متمكن منه لا يتعذر عليه، وإن تفرقت أوصالهم. الحقيقة أن القاسمية رحمه الله تعالى هنا ذكر هنا بحثا في أن القرآن العظيم يعني عد هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، وذكر بحثا فيه إعجاب شديد فهمه أو فهم بعض المعاصرين أو بعض الفلكيين لهذه الآية الكريمة، من ذهابه إلى أنها تثبت أن يعني في العالم العلوي أو في السماوات دوام خلق الله كما يعني خلق الكائنات الحية هنا في هذه الأرض. الله خلق كل دابة من ماء، وقالوا إن هذه الدواب ليست ملائكة بل حيوانات كحيوانات الأرض، ولا يبعد أن يكون بين الحيوان العاقل كالإنسان. قال ويلزم لحياة تلك الحيوانات أن يكون في السماوات نباتات وأشجار وبحار وأنهار كما تحقق في هذا العصر لدى علماء الرصد. وهذا كلام في الحقيقة فيه تساهل شديد، لأننا إلى الآن ما نملك دليلا على الإطلاق على وجود هذا النوع من الحياة اللي في كائنات عاقلة الإنسان أو نباتات وكذا وكذا. أقصى ما كانوا يعني يتكلمون به هو وجود بعض الكواكب زي المريخ مثلا، يعني مما يدل على إمكانية وجود حياة، لكن ما أحد قطع عن الصدق هذا. فالله تعالى أعلم. على أي الأحوال، بفرض أنه لا توجد كائنات بهذا المعنى الذي ذكروه في السماوات أو في الكواكب الأخرى مثلا بنفس هذا المعنى الذي ذكروه، فهذا يعني لا يتناسى أبدا مع قوله تعالى وما بث فيهما من جافة. لو كان خلاصة الكلام أنه ليس هناك حياة بالصورة التي نعرفها هنا في سوق الأرض إلا هنا عندنا، فإذا هل هناك مانع يعني هل يشكل على ذلك قوله تعالى وما بث فيهما من جافة؟ هل يشكل عليه ذلك؟ طبعا، لأن قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من جافة، لو أنه بث الجافة الدواب فقط في الأرض لكان الاسم عام، لأن الكلام هنا راجع إلى إيه؟ إلى مجموع السماوات والأرض، والأرض جزء منها مثل أي آية، مثل أي آية في آية شهد بها بذلك سورة الأنعام. أنا أحاول أن أتذكر أيضا هي المثال في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، طيب هل هناك من الجن رسل؟ لا، لا ليس هناك رسل من الجن، إنما الرسل من البشر، لكن هل معنى ذلك يعني أن الآية يستدل بها على أنك رسل من الجن؟ لا، لأن المقصود به المجموع، المقصود بها الإيه؟ مجموع الإنس والجن ألم يأتيكم رسل منكم، يعني معنى الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فيصدق عليها يصدق أنه تعالى أرسل رسلا من مجموع الإنس والجن وإن كان الرسل من الإنس فقط. كذلك هنا في قوله هو بث فيهما من دابة يعني يصدق حتى ولو كان بث الدواب الحية أو كانت الحية فقط في الأرض دون السماوات، والله تعالى أعلم. إلا إن قلنا إن هذه الدواب يدخل فيها الإيه؟ الملائكة، فيكون على العموم بهذه الصورة. على الأحوال ينبغي أن ننظر لكثير مما يزعم أنه من آيات الإعجاز العلمي، القرآن الكريم ينبغي أن ينظر إليه بحذر شديد، ومن أبدح وأخطر الأخطاء التي يقع فيها من يفتنون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أكبر خطأ يقعون فيه أنهم يربطون الآيات أحيانا بأمور هي في مرتبة النظريات والافتراضات لم ترتقي بعد إلى مرتبة الحقيقة الكونية، فبالتالي يربطون كلام الله سبحانه وتعالى بنظريات قد تقال اليوم ثم يثبت فتنها غدا، ربما يكون في ذلك فتنة لبعض يعني الناس، لكن ينبغي أن يربط القرآن الكريم بوجه موضوع الإعجاز العلمي إلا إذا وصل إلى مرتبة الحقيقة لا النظرية. ثم يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم أي فبسبب معاصيكم ومن سرحتم من الآثام، فيعفو عن كثير أي من الذنوب فلا يعاقب عليها. طيب هذه الآية لها خصيصة في جملة من الآيات، تعتبر آية من الآيات الإيه؟ فرج آية في القرآن، هناك بحث معروف عند علماء القرآن تفسير علماء علوم القرآن أرجى آية أخلص آية وهكذا، فهذه من الآيات التي رشحت لأن تكون أرجى آية في القرآن الكريم، ترى كيف؟ ما وجه ذلك؟ أي وضح ما المقصود؟ يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بيان أنكم يا معشر بني آدم ترتكبون المعاصي وترتكبون الذنوب، فأنتم بين أحد أمرين من جراء هذه المعاصي وهذه الذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، بعض الذنوب تعاقبون فيها تعاقبون بسببها بالمصائب في الدنيا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فأنتم دائرون بين العفو أو تكفير الذنوب بالمصائب وبين العفو عما عدا ذلك ويعفو عن كثير، هذا هو وجه اعتبارها أرجى آية القرآن الكريم. وهذه المسألة طبعا لا يقطع فيها بشيء، لكنها مما يعني يجتهد فيه العلماء لأنهم قالوا بغير ذلك من الآيات. هل في أحد ممكن يذكرنا بسرعة كده إيه الآيات الأخرى التي قيل إنها أرجى آية القرآن؟ أي طبعا أحسنت، آية الدين، آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم نزلت لحفظ حق المسلم في براهم قليلة، أطول آية يعني نزلت في حفظ حق المسلم وفي المال الذي يخذه أخاه وفي تشريع الشهادة والشهود والكتابة والتحذير من الخيانة وغير ذلك، كل في الآية الدالة في أطول آية في القرآن لأجل عناية الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المؤمن وبجزء قليل من ماله يقرضه لغيره. فإذا كان هذا يعني عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته لعبده المؤمن في الدنيا عشان من أجل مال يسير جدا، فكيف تكون رحمته به في الآخرة؟ فهذا وجه اعتبار أو اعتبار من اعتبر آية الدين قبل آية في القرآن. آية أخرى تفضل. كل عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. كيف؟ وخلينا ان عندي اخوه ايه اتكلم على الرجاء نعم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فان كان هذه يقال فيها انها ما زالت معلقه بالمسيح. نعم. أحسن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبعد ذلك فصل هؤلاء المصطفين. القسم الأول فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالك بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالك بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أين قال عز وجل إيه؟ جنات عدن يدخلونها. هذه اللغة تعود إلى الثلاثة الأنواع، الظالم النفسي والمقتصر والسابق والذات. تسمت الناس من المؤمن العاص الظالم النفسي. في حاجة تانية تفضل. أرجو ذلك. نعم. أيوة. إذا صوت النور. فننتظر الى قوله تعالى. انا بدور على كلمه محدده في هذه الايه. انت احسنت بتذكر الايه. لا، انا بدور على كلمه محدده التي فيها وجه الدلاله. احسنت. لا، اللي بيجاوب يطلع صوته. هي كلمه واحسنت، يعني كلمه كانت كلمات اخرى. لا تقولوا يا رب. ولا يتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين يشرح له؟ تفضل. اللي هم مين بقى؟ أي صفة من صفات المهاجرين في سبيل الله. يعني لأن الآية نزلت في مصدق ابن أساسة وغيره من صفة في حديث الإسم. فقوله تعالى ولا يتلئ أولي الفضل منكم، يعني لا يحلف أولي الفضل منكم الساعة، المقصود أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، قال والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت له وصف الهجرة في سبيل الله أنه ما زال يحمل وصف المهاجر في سبيل الله، يعني لم تحبط هجرته في سبيل الله، مع أنه تنفس بالخوض في حديثه الإفك والمهاجرين في سبيل الله. فدل على ان هذه الكبيره التي ارتكبها وهي هذا الحظ وحديث الاسم لم تحدث سابقه احسانيه. هذا يدل على ان المعصيه الحادثه لا تحدث الاسم الحسنه الماضيه. فهذا هو وجه عدها من ايات الرجاء في القران الكريم. هل في شيء ثاني؟ نعم. ارجو ذلك. نعم. 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ذاك المخيم. طيب أنا على اي حال هذا محط الكلام في هذه هذا الموضوع. وما انتم بمعجزين في الارض، اي بمعجزين ربكم ان اراد عقوبتكم لانكم في قبضه تصرفه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اي اذا اراد عذابكم فاتقوه واخشوه. ثم قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعمال. ومن آياته الجوار، الجوار هي أصلها الجواري. ومن آياته الجوار في البحر كالأعمال، لكن هذا المعروف عند اللغة العربية أن يخذف الياء. الجوار في البحر كالأعمال، الجوار هي السفن الجارية كالأعمال، أي الجبال. الأعمال مقصود بها هنا الجبال. إذا شاء يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته، أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده الجواري، وهي السفن وحدتها جارية. ومنه قوله تعالى: إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في الجارية يعني سفينة نوح عليه السلام، سميت جارية لأنها تجري في البحر. كالأعلام أي كالجبال، شبه السفن بالجبال لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور، وعن الخليل أن كل مرتفع تسميه العرب علما، وجمع العلم أعلام. وهذا معروف في اللغة أن كل شيء مرتفع العرب تسميه علما وجمعه أعلام، وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة. ومنه قول الخنساء: ترسي أخاها صقرا، وإن صقرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وهناك آيات أخرى يعني تشرح هذا المعنى كقوله تعالى: وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: الجواري، بياء ساكنة ساكنة بعد الراء في الوصل فقط دون الوقف. وقرأ ابن كثير بالياء المذكور في الوصل والوقف معا، وقرأ الباقون الجواري بخمس الياء في الوصل والوقف معا. يقول تبارك وتعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره، أي فيبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك، أي في جري هذه الجواري في البحر بتسخير الله تعالى الريح لجريها، لآيات، أي لعبرة وعظة وحدة زينة على القدرة الأزلية لكل صبار شكور، يعني مما يلغز به يقنه ما هو الشيء الذي يحمل يعني آلات الأطنان ولا يستطيع أن يحمل مسمارا صغيرا. البحر بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من السنن والقوانين التي سخر البحر من أجل مرافع الناس فيها، فالبحر الذي يقوى على حمل هذه السفن التي هي الجبال فعلا خاصة في هذا الزمان لا يقوى على حمل المسمار حيث يغوص فيه المسمار. وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره، أي يبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك، أي في جري هذه الجواري في البحر لتسخير الله تعالى الريح لجريها، لآيات لعبرة وعظة وحجة بينة على القدرة الأزلية لكل صبار شكور، والمقصود لكل مؤمن. وإنما آثر وصفيه المذكورين تذكيرا بما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر، إذ لا يكمل الإيمان بدونهما، والإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أو يوبقهن بما كسبوا، أو يوبقهن يعني أي أو يهلكهن بالغرق بما كسبوا بسبب ذنوبهم التي كسبوها، ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. طيب، ما أعرف ويعفو عن كثير؟ ويعفو، تفضل. يقول: ويعفو ويعفو ويعفو. يعني جاءت صحيحة بس الواو، الواو ايه بقى؟ الواو حرف عطف، خلاص بتاعت الشعر. ويعفو عن كثير، يعفو معطوف على ما قبله اللي هو يبخلنا، ويبخلنا معطوف على ما قبله: إياك يسكن الريح فيظللنا رواكبه، ومحتملا جواب الشرط مجزوم، وما بعد معطوف عليه فهو مجزوم، لكن الفعل ويعرف مجزوم بماذا؟ بحذف الواو، فاصلا ويعفو، فصار في الجزم ويعف ويعفو عنك في الضم فقط. ما اعراب ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط؟ يعني مضبوط كلام، لكن بالفعل والتفصيل بيقدر هنا يقدر ايه يعني اللي في هنا لا في عطف على علة المقدرة بمعنى ايه؟ إياك يسقي الريح فيظللن رواكب على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير لينتقم منهم، يوبقهن لينتقم منهم ويعلم. فهذا وجه كونها ايه يعني كون العطف هنا على علة المقدرة، لينتقم منهم ويعلم، لذلك نفذ الفعل ايه ويعلم بتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون اي يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم في اياته على توحيده انهم ما لهم من محيد عن عذابه، ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيد. ثم يقول تعالى فما اوتيتم من شيء اي مما زين للناس حبه من الشهوات، فمتاع الحياه الدنيا اي فهو متاع لكم تتمتعون به في الدنيا وليس من الاخره، وما عند الله اي من ثوابه الاخروي خير وابقى، وذلك لخلوصه عن الثوائب ودوامه، لأنه نعيم خال عما يكدره من الثوائب، وأيضا بجانب ذلك هو نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا فإنه لابد فيه مما يكدره وهو منقطع غير دائم. هذا هو المعنى قوله خير وأبقى لخلوصه عن الثوائب ودوامه. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، كبيرة بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد، والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الزمان. فقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني قوله الذين في محل جر عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذين العطف على الذين التي قبلها اي خير وابقى ايضا للذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. والفواحش جمع فاحشه، والتحقيق ان شاء الله ان الفواحش من جمله الكبائر، والاظهر انها من اسمعها، لان الفاحشه في اللغه هي الخصله المتناهيه في القبح، وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه، ومنه قول صرفه بن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أي المبالغ في البخل المتشدد. الذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي يصفحون عمن أساء إليهم، والذين استجابوا لربهم أي حينما دعاهم إلى توحيده والبراءة من عبادة غيره، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم أي لا ينفردون برأي حتى يتساوروا ويستمعوا عليه، وذلك من فرط تدبرهم وتأخذهم وصدق فآخيهم في إيمانهم وتحابهم بالله تعالى. ومما رزقناهم ينفقون أي فيؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وما نذب إليه من مواساة وصدقة ومعونة يعني ينفقون سواء صدقة صغيرة أو تطوع. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي بالعدالة ينتصرون بالعدل احترازا عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة. والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتصرون يعني يأخذون حقهم لكن بالعدل فيعاقبون بمثل ما أوذوا به لا يزيدون على ذلك فيقعون في العدوان. فإذا هم ينتصرون بالعدالة بالعدل احترازا عن الذلة لأن الشخص الذي يرضخ للظلم والبغي ويتقبله هذا يوصف بالذلة أي نعم احتراز عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة قائمين بالحق والعدل الذي ظله في نفوسهم. لأن الآيات طبعا تمدح هؤلاء المؤمنين بهذه الصفات التي جمعوها الاستقامة أنهم مستقيمون. فمن خصائص هذه الاستقامة أنهم إذا انتصروا ممن بغى عليهم فإنهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى ولا يبغون وإنما ينتصرون بالعدل. نعم كما قال تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني القصاص يكون بالعدالة. وقال ابن جرير اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى ذكره المنتصر منه بعد بغيه عليه. فقال بعضهم هو المشرك إذا بغى على المسلمين. فقال آخرون بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه قال السدي ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب لأن الله لم يخفف من ذلك معنى دون معنى بل حمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه. فإن قال قائل وما في الانتصار من النفس هل يمدح الإنسان إذا انتصر ممن ظلمه؟ قيل إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويلا له علاجا له وفي ذلك أعظم النفس. وكذا قال الزمخشري يقول فإن قلت هم محمودون على الانتصار قلت نعم لأن من أخذ حقه غير متعدي حتى الله وما أمر به فلم يسرف في القصر إن كان ولي دم أو رد على سفيه محاماة على عرضه وردعا له فهو مطيع وكل مطيع محمود. قال النخعي كان يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيسترئ عليهم الفساق. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن الانتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل فقال سبحانه وتعالى فجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالسورة ما الذي ألجأ بعض المفسرين إلى التساؤل هل المنتصر ممدوح؟ أيضا لأن يعني قوله تبارك وتعالى واضح على ذلك في داخل في سياق الآيات بعد ذلك بل في غيرها من الآيات هناك مدح وثناء على من يعفو ومن يصفح واضح. فهذا الذي دفع بعض المفسرين إلى المناقشة إذا كان الله مدح الإيه مدح وأثنى على من يعفو ويصفح فهل يقتضي ذلك ذم من ينتصر ويبغي؟ لا هذا من باب إيه حاجة فسرناها في سورة الزمر من باب أحسن من باب الحسن والأحسن وهذا ما خشاب التفصيل في سورة الزمر وضربنا أمثلة عليه. فالانتصار حسن لكن أحسن منه العطف أيضا في قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أسلوب من أساليب العرب ما هو أيوة مشاكلة المشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أساليب العرب في كلامهم ولغتهم المشاكلة بين الألفاظ بمعنى أنه يؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له يؤدى النص بغير المعنى الذي وضع له في اللغة العربية مشاكلة لفظ آخر مقترن به الكلام، كما قال الشاعر: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، نفس لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني سمعنا قلت اطبخوا يعني ايه خيطوا لي خيطوا لي جبة وقميصا. فهنا استعمل لفظ اطبخوا، هل الجبة والقميص تطبخ في الإناء أو على النار؟ لا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يعني خيطوا لي. فاستعمل لفظ اطبخوا في غير ما وضع له في اللغة من أجل الايه المشاكلة، انهم من البلاء قالوا ايه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، نفس طبخه نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هنا مشاكلة بمعنى انه أدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام. فقال جرير: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، بمعنى على أن الأرامل تطبخ على الإناث. فقوله فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، الرجل يعني لا يوصف بهذا الوصف، لكن استعمل او عبر عنه بلفظ مشاكل وهو الارمل، واضح بغير معناه الموضوع له متأكدة باللفظ الاخر في قوله هذه الارامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الارمل الذكري. من ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ما المقصود من قوله بمثل ما عوقب به؟ ما هو الذي عوقب به؟ ايوه، يعني الإساءة التي وقعت عليه، يعني الإساءة الايه المبتدأة، لأن الشخص الذي ظلمه بدأ بالإساءة، واضح؟ فهذه الإساءة المبتدأة سميت ايه؟ عقوبة. بدل يعني تعرف بدل تقول أساء إلي فلان ابتداء، تقول ايه عاقبني فلان، هل هي فعلا عقوبة؟ لا، العقوبة بتكون مبتدأ، تكون في مقابلة إساءة، لكن أطلق على الإساءة المبتدأة لفظ العقوبة مشاكلة للفظ الآخر اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا كما ذكرنا مشاكلة، وهي من أساليب العرب حين يؤدون لفظا بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ الآخر مقترن به الكلام. مثل أيضا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني بمثل ما أوذيتم به ابتداء. ومنه أيضا هنا قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه مشاكلة فقط، وإن كان لفظ سيئة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل ما المقصود بسيئة مثل سيئة مثلها؟ كلمة سيئة الثانية هذه المقصود بها الإيه؟ العقوبة أو القصاص. هل العقوبة سيئة؟ لا، لأنها عدل، والله يحب العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمقصود بالسيئة الثانية هذه سيئة مثلها، يعني عقوبة وقصاص مثلا، واضح. لكن أطلق عليه لفظ السيئة مشاكلة فقط، عبر عن القصاص أو العدل أو الانتقام، واضح، بإيه؟ بلفظ السيئة مشاكلة لهذا اللفظ الموجود في الصيام. إذا قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مشاكلة، لأن القصاص ليس بسيئة إنما هو عدل. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل رد العدوان عدوان؟ لا، إنما هذا من باب المشاكلة، واضح؟ طيب، إذا القصاص ليس بالاعتداء، وإنما أدي بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. يقول تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي وجزاء سيئة المسيء ما ماثلها. إذ النقصان حيف والزيادة ظلم، ثم بين تعالى أن العفو أولى، فقال: فمن عفا وأصلح، أي بينه وبين قتله العفو والإرضاء، فأجره على الله، أي ثوابه على الله. وفي إبهامه ما يدل على عظمه حيث جعل حقا على العظيم الكريم. فأجره على الله ولم يبينه هذا الأجر. لماذا؟ لأن الله جعله حقا عليه سبحانه وتعالى وهو العظيم الكريم. إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالسيئة والمعتدين في الانتقام. فيها الطرفين، لا يحب الظالمين سواء الذي ابتدأ بالسيئة وأيضا المقتص أو المنتقم إذا اعتدى وتعدى وتجاوز الحدود في هذا الانتقام أيضا يعد من الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعدما ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني للمعاقب ولا للعاقب والعائد، لأنهم انتصروا منهم بحق، ومن أخذ حقه ممن وجد ذلك له عليه ولم يتعد ولم يظلم فكيف يكون عليه سبيل؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي يبدأوهم بالظلم والإضرار أو يظلمون الناس يتعدون أو يعتدون في الانتقام. ويبغون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون فيها ويفسدون، أولئك لهم عذاب أليم بسبب ظلمهم وبغيهم. ثم قال تعالى ولمن صبر على الأذى وغفر أي لمن ظلمه ولم ينتصر إلا ذلك من عزم الأمور أي التي نذر الله عباده وعزم عليهم العمل بها. فدل قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة ولا تباع. إذا أراد أن ينتصر وينتصر أو يختص في الغالب خاصة في حالة الاجتهاد الحمية والغضب فيقع الشخص المنتصر المنتقم في أن ينتصر أيضا بالظلم إذا تعدى الحدود دون أن يشعره، لأنه يحسب أن كما يريد أن ينتصر ويأخذ حقه من هذا الذي أساء إليه فلا ينضبط في عاطفته وفي غضبه وحميته فيتجاوز في الغالب حدود الله سبحانه وتعالى ويقع هو نفسه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. فالصلة كنا من قبل الظالمين تشمل المبتدئ بالإساءة وتشمل المعاقب على الإساءة الذي يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير جدا نراه يعني في الناس حينما يريد أن ينتقل ممن ظلمه يتعدى ذلك ولا يكتفي بمعاملته بالمثل بسيئة مثلها وإنما يعني يتجاوز إلى حدود توقعه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. ثم قال تبارك وتعالى ومن يضلل الله رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل أي رجعة إلى الدنيا، وذلك استعتاب منهم في غير وقته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وتراهم يعرضون عليها أي على النار، طبعا هذه مصورة من السياق وإن لم يجر لها ذكر. وتراهم يعرضون عليها أي النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي أي من طرف قد خفي من ذله وصغاره. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي بالتعريض للعذاب المخلد وتفويت النعيم المؤبد ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم أي أجيبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي لا يرده الله بعدما حكم به. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي إنكار لما اقترفتموه لأنه محصن عليكم. وما لكم من نكير لا تستطيعون أن تنكروا ما أثبت في الصحف وشهد الدين الملائكة من أعمالكم السيئة ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا تستطيعون إنكار ما اقترفتموه لأنه محكم عليكم. أو ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي نكير ينكر على الله في مؤاخذتكم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا أي رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم وتخفيها. إن عليك إلا البلاغ أي إبلاغهم ما أرسلت به. فإذا فعلت فقد قضيت ما عليك. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أي جحود نعم ربه. فلا يذكر إلا البؤس والجلاء ولا يتفكر إلا فيما أنزله به من الفساد والسخاء ويجحد سابق نعمه سبحانه وتعالى عليه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أي إنه تعالى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. هذه لفظ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل أحوال العباد في هذا الباب مختلفة متفاوتة إظهارا لقدرته تبارك وتعالى ولحكمه التي لا تحصى. وتقديم الإناث في قوله يهب لمن يشاء إناثا إما لأنها أكثر لتكبير النفس لأن الإناث هن اللائي يلدن فهن اللائي يكثرن النفس أو لتطيب قلوب آبائهن تنبيها بأنهن سبب لتكثير مخلوقاته. فلا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهتهن كما يشاهد من بعض الجهلة يعني يحيون سنة الجاهلية في استوداد الوجه إذا رزق بنتا إحياء لسنة الجاهلية الجهلاء التي ذمها الله سبحانه وتعالى ولما أهلها في كتابه. فكراهية البنات جاهلية بغيضة يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغض يعني أهلها. بل قد يصل الأمر من بعض الغارقين في هذه الجاهلية الجهلاء ممن ينتسب إلى الإسلام أن يقول إن لو زوجته أتت بنت فتكون طالقا تكون طالقا كأن هي الذي يعني تختار أو كأن الخيرة هي يعني بيدها هي كما قالت المرأة التي هجرها زوجها من أجل ذلك ما لأبي حمزة لا يأتينا ربنا ألا نجد البنين وليس لنا من أمرنا ما شينا وإنما نأخذ ما أعطينا أو كما قالت. فالشاهد أن هذا أمر محض مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ثم إن حتى من الناحية يعني العلمية الحديثة في علم الهندسة الوراثية من المسؤول عن من مش مسؤول من ناحية اللي هو يريد ذلك لكن من ناحية من ناحية الواقعية من الذي يتسبب أو من المسؤول في تحديد الجنين ذكر أم أنثى؟ فيجب هو يريد أن يعاتب نفسه لأن المرأة ما لها أي مسؤولية. المرأة في تكوين الجين بتاعها بيقول لك إكس إكس وبعدين بتتقسم اثنين الجينات تبقى إكس واحدة وإكس الثانية واحدة. الرجل بيبقى إيه؟ إكس واحد. فلما تيجي تستعمل عملية التبديل عملية تنقسم الاحتمالات يعني لا يوجد احتمال في العالم إلا 50% ذكر و 50% أنثى. مش ممكن يزيد أبدا الاحتمال صفة مغلقة الاحتمال عن هذا أبدا يعني احتمالين متساويين في أي حمل يقع لأن هذا منطقي بالصورة التي ذكرنا واضح. فعلى الأحوال يعني الحقيقي الصحيح أن الرجل هو المسؤول من حيث الواقع لا من حيث أنه يريد ذلك عن تحديد نوع الجنين ليس في المرأة. فإذا مثل هذا الجاهل الأحمق الذي يخلق المرأة لأنها رزقت بأنثى هو لا أولا لا يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا فهي هبة من الله سبحانه وتعالى هبة من الله فلا ينبغي أن ترد الهبة على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان إذا استحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الإنجاب يعني يستطيع أن يستحضرها إذا رأى من حرمه الله سبحانه وتعالى أو قدر أن يستريه بعلم الإنجاب لا ولد ولا ذكر ولا أنثى كيف يكون مستعدا أن يبذل مال الدنيا لو يملكه في سبيل أن يقصر له يعني مولود ولد او بنت يعني. فاذا هذا ازدراء لنعمه الله سبحانه وتعالى وكفر بنعمه الله واحياء لسنه يعني الجاهليه. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قيل ان تقديم الاناث على الذكور اشاره الى ما في تقدم ولادتهن من اليمن كما قيل من يمن المراه تكفيرها بالانثى لان الله سبحانه وتعالى هنا قدم الاناث. ثم قال الله تبارك وتعالى من قبل في سوره النساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فرب رجل رزق البنين ثم كانوا سبب في تمريض حياته بفسقهم وعصيهم وإساءتهم، ورب بنت تكون أضر بأبيها من يعني الأولاد. فإذا الإنسان لا يدري أين الخير أو أين المصلحة، فليفوض أمر الله سبحانه وتعالى ليختار ما يشاء من النعم والهبات التي يهبه إياها. قال الشهاب والضمير في قوله تبارك وتعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا للأولاد وما بعده حال منه أو مفعول ثان، يعني يجعل أولاد من يشاء ذكورا وإناثا مزدوجين كما يفرض بعضه بعضهم بالذكور وبعضهم بالإناث ويجعل بعضهم لا أولاد له أصلا. هذه من مظاهر الربوبية ومن مظاهر آيات الله سبحانه وتعالى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي إلهاما وقذفا في القلب منه بلا واسطة أو من وراء حجاب، أن يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يرى كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا أي من ملائكته كجبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، أي فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء إيحاءه من أمر ونهي غير ذلك على سبيل الإلقاء والنفس في الروع والإقروع والإلهام أو الهفاف أو المنام، كلها صور من صور الوحي. إنه علي أي من أن يواجه ويخاطب بل يثنى ويتلاشى من يواجهه لعلوه من أن يبقى معه غيره أو يحتمل شيء حضوره. إنه علي حكيم. قال المهيلي أي لا يبلغ البصر حد مكالمته كفاها ولا يحتمل سماع كلامه مع رؤيته عز وجل. طبعا مقصود بهذا في الدنيا أن الطاقة البشرية في الدنيا لا تتف رؤية الله تبارك وتعالى. حكيم أي يدبر بالحكمة وجوه التكليم ليظهر علمه في تفصيل المظاهر ويكمل به عباده ويهتد إليه ويعرفه، أي حكيم في تدبير كلامه العلي إلى البشر الضعيف. هذه الآية استغلت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذه القضية معروف فيها خلاف حتى بين الصحابة، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ هذه فيها خلاف يعني معروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة المذكورة في الآية السابقة. أوحينا إليك روحا من أمرنا أي وحيا من أمرنا، وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. هل أطلق على القرآن روح في غير هذا الموضع في سورة الشورى؟ أي يعني هذا احتمال نعم صحيح في حاجة ثانية كلمة فيها التفصيل في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تذكرون أن القاسمي رحمه الله تعالى رجح أن الروح في هذه الآية هو القرآن الكريم وأظن خمسين في الأرواح كما سبق أن بينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحيا من أمرنا وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. وقيل هو جبريل، وتكون أوحينا معناها إيه؟ أرسلنا، ضمنت معنى أرسلنا. فالمعنى أرسلناه إليك بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، الهاء تعود إلى الروح أو الكتاب أو الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه. فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي خلقا وملكا، ألا إلى الله تصير الأمور أي في الآخرة، فيقضي بينهم بالعدل إلا حاكمتها، فيجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. نسأله تعالى أن يحسن لنا المآب إنه كريم الوهاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يبين الله جل وعلا فيه ذمته على هذا النبي الكريم، يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك، وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم حتى علمتك، وما كنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي حتى علمتك. ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان كامل للقول والعمل مع الاعتقاد، وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة كحديث وفد عبد القيس المشهور، ومنها حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا فكمل فيه قيام رمضان إيمانا، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي بعض رواياته بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الإيمان، فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان وما يجوز فيه وما لا يجوز، ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النفاق وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك. وهذا هو المراد بقوله ولا الإيمان، فالإيمان هنا مقصود به كما هو معروف في صلاح أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله، جاء في غير هذا الموضع كقوله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقوله في آية يوسف هذه وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لها تعود إلى القرآن، كقوله هنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني إيه؟ هو بالضبط يذكرها ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، ضلا يعني ضلا عن الشرائع، يعني لم تعلمها، هذا معنى الضلال عنها، وليس المعنى المذموم المعروف كان ينصف الكفار مثلا والفتاك بالضلال، لا، إنما المقصود بقوله وجدك ضالا فهذا يعني يعني ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، كنت في غفلة عن هذا الوحي الذي هو القرآن وتفاصيل دين الإسلام. نعم، وجدك ضالا فهذا، كان هناك وجوه أخرى في تفسير الآية وجدك ضالا فهذا، إما أنها ضالا يعني وجدك قومك، وجد قومك ضالين فهداهم بك، هذا تفسير. ممكن تفسير آخر بعضهم يفسره بأنه وقع ضال حسي، بمعنى أنه عليه السلام ضل في ساعات مكة وهو صغير فأنقذك من ذلك، هو سأصح التفسيرات وجدك ضالا فهذا يعني تماما كقوله تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين اي عن هذا القران وعن الاسلام. وكان هنا ايضا في قوله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب والايمان، هذا هو معنى الضلال. ومثله قول موسى عليه السلام قال فعلتها اذا وانا من الضالين، يعني قبل ان يوحى اليه. وقوله هنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي به أي بالقرآن العظيم المذكور في قوله روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب، أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نورا نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا. وسمى القرآن نورا لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. وما ذكر هنا من أن هذا القرآن نور وضحه في قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نورا يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق ويتميز عن الباطل ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح. فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره ويعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهي عنه أو ما نهى عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله. والسنة كلها داخلة في العمل به في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط طريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير امير المؤمنين على صراط اذا عود الموارد مستقيم. الا الى الله تصير الامور، بيان ان الامور كلها تصير الى الله اي ترجع اليه وحده لا الى غيره عز وجل، كما قال تعالى ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، وقوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك من الآيات. وهذا آخر تفسير سورة الشورى. إلا قلنا أسألكم عليه أجرا الآيات الأربع وهي 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاليم عين سين قاف. الله أعلم بمراده به كذلك، يعني مثل ذلك الإلحاء يوحي إليه وإلى الذين من قبل. يقول المحلي كذلك مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى الماضي وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الإيحاء. العزيز في ملكه الحكيم في قدره له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالكهم وخلقا فهو خالقهم وعبيدا فهو ربهم وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد السماوات بالياء والكاف قراءتان تكاد السماوات او يكاد السماوات يتفطرن وفي قراءه ينفطرن من فوقهن اي تنشق كل واحده فوق التي تليها من عظمه الله تبارك وتعالى. والملائكه يسبحون بحمد ربهم. كل من هذه الفئه تدل على المنافسه، يعني يسبحون منافسين للحمد، يعني يخلون بين الحمد والتسبيح. ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونهم أصناما أولياء الله حفيظ محسن عليهم أعمالهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل محصن المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ. وكذلك مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أي لتخوف به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس وتنذر يوم الجمع وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق لا ريب لا شك فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير أي في النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء وأم منقطعة بمعنى بل التي هي الانتقال وهي تقدر ايه يعني بل اتخذوا اي ليس المتخذون من دونه من الاصنام اولياء. فالله هو الولي اي هو الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وغيره لا يقدر على ذلك. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود الى الله يوم القيامة يفصل بينكم. قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب أرجع. فاطر السماوات والأرض مبدعهما جعل لكم من أنفسكم أزواجا حيث خلق حواء من ضلع آدم وجعل من الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يزرعكم أي يخلقكم فيه في الزعم المذكور أي يكثركم بسببه بالتوالد والضمير من أماتي والأنعام بالتغليب يخلقكم فيه. دائما أنبه في بالنسبة للتفسير الجريل بالذات لما بنيجي نقرأه لابد يكون معه المصحف وحتى لو بيسمع مثلا واحد في الاسم سجل لابد يكون معه المصحف عشان يفصل بين الكلام اللي احنا بنقوله بحيث يحفظ الصورة وبين الكلام التفسير. يزرعكم يخلقكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له يعني ليس مثله شيء أو في الآية ليس كالله شيء كما فصلنا ذلك من قبل. وهذه الآية كما قلنا أصل ليس كمثله شيء يعني ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء. وهو السميع لما يقال البصير لما يفعل له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو أول أنبياء الشريعة. معنى أول أنبياء الشريعة ليه؟ رسل النبي الذي يأتي بشريعة هو يعني الرسول يعني هو أول الرسل. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الذي رواه مسلم والترمذي قال ولكن جئت نوحا هذا عليه السلام يقول لبشر يأتون إليه ليشفع لهم يعني ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يقول ولكن جئت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طيب أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إذا ما الفرق بين بعثة نوح وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كيف وقد صح أنه قال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى ناس كافة ما الجواب؟ لا الآيات لا نعم على إيه الأحوال؟ نعم جانب يعني المكتهد في التأويل. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض باعتبار المآل باعتبار المآل فما باعتبار ابتداء رسالته فما هو يتنوح إلا إلى قومه إلى قومه آيات السؤال كلها تدعى الموضوع إلى قومه ليس إلى العالمين لكن باعتبار المآل بعد حدوث الطوفان كان هو أول رسول إلى أهل الأرض بخلاف بعثة محمد عليه السلام فإنه ابتداء ومآلا بعث إلى جميع أهل الأرض. كما أن آدم أول نبي بغير إشكال لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة ولم تفرض له الفرائض ولا تدعت له المحارم وإنها كانت تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاد وأخذا بوظائف الحياة والبقاء أو إذا وصف آدم بأنه رسول كما جاء في حديث أبي ذر فيحمل ذلك على أنه أرسل إلى بنيه وبنوه لم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. واستقر الندى إلى نوح فبعث الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووضح عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، سريعة بعد سريعة، حتى ختمت بخير الجمل الإسلام على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول أنبياء الشريعة، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. الله يجتبي يختار إلى التوحيد من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد أن يقيم على طاعة إلى طاعته. وما تفرقوا أي أهل الأديان المبتدعة، أهل الأديان المبتدعة، وما تفرقوا في الدين الذي أنزل الله تعالى وهو الإسلام بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد على لسان الرسل، بغيا أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم، أي من بعضهم على بعض طلبا للرياسة وحكما للدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن ومن كفر بتعذيب الكافرين في الدنيا، لكن الأجل أجله الله إلى يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب التوراة والإنجيل من بعدهم، أي من بعد أولئك المختلفين في الحق وهم اليهود والنصارى، لفي شك منه أي من الدين الذي أوصى به الأنبياء، أو لفي شك من محمد عليه الصلاة والسلام أو من الإسلام، لفي شك منه مريد موقع في الريح. فلذلك التوحيد فادعوا يا محمد الناس واستقم عليه كما أمر ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله، لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. والذين يحاجون في الله في دين الله من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته، والمحاجون هم اليهود، كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة كأنهم أهل كتاب، حجتهم باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق والميزان العدل، وما يدريك ما يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية، والذين أمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة التي ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء أي من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده العزيز الغالب على أمره. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نجد له في حرثه للطبعين فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له، وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم يعني بل ألهم لكفار مكة شركاءهم شياطينهم، شرعوا أي شركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأمن به الله كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق لأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. سوى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء واقع بهم. ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي هذا الجزاء على هذه السيئات واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها وأطيبها بالنسبة إلى من دونهم. لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم والثواب الجزيل، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر او يبشر رأسان من البشارة مخففا على وزن يقتل، ذلك الذي يبشر الله به عباده، ومثقلا يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسالكم عليه على تبليغ الرساله اجرا الا الموده في القربى، اي هذا الدفاع منقطع، اي اسالكم ان تودوا قرابتي التي هي قرابتكم ايضا، فان لك صلى الله عليه وسلم في كل نصل من قريش قرابه. لقد فصلنا الكلام في تفسير هذه الايه الكريمه بما يكفي. قل لا اسالكم عليه اجرا يعني على الاطلاق، لكن اسالكم ان تردوا قرابتي، تراعوا حرمه قرابتي لكم كما يراعي اي قوم حرمه من هو قريب لهم بنصره والاخف الاذى عنهم. ومن يحترف ومن يكتسب حسنه طاعه نازل له فيها حسنى بطبعه فيها، ان الله غفور للذنوب تكون للقليل فضائحا. ام بل يقولون افترى على الله كذبا بنسبه القران الى الله تعالى، فإياك الله يختم يربط على قلبك للصبر على أذاهم بهذا القول وغيره، هذا التفسير هذا اختيار المحلي، فإياك الله يختم يربط على قلبك بالصبر بأن يصبرك على أذاهم بهذا القول وغيره، وقد فعل سبحانه وتعالى. ويمحو الله الباطل الذي قالوه ويحق الحق يثبته بكلماته المنزلة على نبيه، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني أن يقبلها منهم إذا تابوا، عن بمعنى منهم من عباده إذا تابوا، ويعفو عن السيئات المثاب عنها، ويعلم ما تفعلون. فلا قول الأمانات إلا الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، فالكبائر لابد فيها من التوبة، يعني ولا تكثرها الا التي تكثرها الاعمال الصالحه، لابد من توبه خاصه كما قال، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. اما الصغائر وهي اللبن المذكوره في قول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللبن، هذه هي السيئات المعنيه بقوله ويعفو عن السيئات، اذا يقبل التوبه عن عباده في تفسير اخر لها الكبائر، يعني لابد من توبه كبائر، لابد من توبه خاصه. أما السيئات فيعفو عنها ويعلم ما تفعلون أو يفعلون من الخير والشر، قراءة يفعلون أو تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يجيبهم بما ما يسألون، ويزيدهم الله من فضله ما شاء من الكرامة والثواب. والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم، أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل في قراءة ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشر عن البعض البغي والظلم، إنه لعباده خبير بصير وسيجازيهم. وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا من نزوله، وينشر رحمته، يبسط مطره على الأرض فيعم الخير الخلق، الرحمة هنا المطر. وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث، وخلق ما بث فرخ ومثر فيهما من دابة، هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم. وهو على جمعهم للمحصر إذا شاء، أي في الأجل الذي حدده لذلك قدير، في هذا الضمير تغليب العاقل على غيره، وهو على جمعهم غلب العقل ولم يكن على جمعها تغليبا للعقل. وما أصابكم، هذا خطاب للمؤمنين، من مصيبة من دلية وشدة فبما كسبت أيديكم، أي ما كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يسمي الجزاء في الآخرة بعد جزاء الدنيا بالمصائب. فلذلك كل أو اعتبرت هذه الآية أرجى آية في القرآن من هذا الوجه، يعني إذا أخر عليها في الدنيا ويعفو عن كثير، فالله أكرم من أن يثني ويكرر كذا بعد أن عاقب عليها في الدنيا بالمصائب. أما غير المذنبين فما يصيبه في الدنيا فهو لرفع درجاته في الآخرة. وما أنتم يا مشركون بمعجزين الله هربا في الأرض فتكفرون، وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار السكن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره، يظلل يطر رواكب ثوابت لا تجري على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم عذبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم. أو يوبقهن، عطف على يسكن أي يغرقهن بعطف الريح بأهلهن لما كتبوا أي أهلهن من الذنوب. ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله أي أهل الكثير الذي عفى عنه. ويعلم أو ويعلم قراءتان، ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط من مهرب من العذاب. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أساس الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع بها فيه فيها ثم يزول، وما عند الله من ثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويعطف أو يعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش موجبات الحدود كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. هذا من عطف البعض على الكل، يعني الكل هي الإثم والبعض هو الإثم، الفواحش يعني هي جزء من الإثم. وإذا ما غضبوا هم ينصرون يتجاوزون، طبعا المقصود هنا غضب، ليس المقصود طبعا غضب مثل غضب عامة، تشمل أنواعا من الغضب. أسوأ الغضب على الإطلاق الذي يوقع الإنسان في غضب الناس سبحانه وتعالى عليه، الذي يغضب فيسد الدين أو يعني يفسه ويكون البدائع غيره الأشياء. ولذلك قال عليه السلام الرجل الذي استوصاه قال: لا تغضب، فرد مرارا فقال: لا تغضب. وبين عليه السلام أن القوة الحقيقية هي قوة النفس، أن يكبح جناح نفسه عند الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني من يسرع رجال بعضلاته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فشخص الغضب باب من أبواب الصبر الذي هو نصف الإيمان. فأفضل علاج للغضب لا أن تقول الغضبان وحد الله ولا اتقي الله ولا صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان قد يعني إيه يعني يؤذه إنه أن يسب الله سبحانه وتعالى أو يقول كلاما بشعا فظيعا. وفي هذه الحالة تكفه بأن تقول له: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يستهبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوزاده قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقال له ذلك. من علاج الغضب أيضا أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يدخل النار. وإذا كان الغضبان قائما فليجلس، وإن كان ذلك فليضطجع، لأن ذلك يكثر شدة الغضب. فالغضب هنا المقصود الغضب يعني ليس الغضب المحمود، يعني الغضب ليس كله مهمولا، من الغضب ما هو محمود بل من الغضب ما هو واجب. والغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب من نفسه فقط. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء فقط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقل لله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأقاموا الصلاة أدابوها وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله ومن ذكر سمت الأخر والذين إذا أقرهم البغي أو ظلم هم ينتصرون ينتصرون ممن ظلمهم بمثل ظلمه فبدأ من السياق لك أنا بد أن يكون هذا الانتصار بالعدل ولا يعتدي بمثل ظلمهم كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثانية سيئة لمشابهتها الأولى في السورة كل هذا عن سبيل إيه المشاكل وهذا ظاهر فيما يقص فيه من الجراحات قال بعضهم إذا قال له أخزاك الله سيجيبه أخزاك الله فمن عقد طبعا شرط المثلية أن يترتب عليها يعني ظلم يحل الله سبحانه وتعالى فمن مثلا قذف عرضك هل يجوزك أن ترد عليه بأن تقذف عرضه؟ لا لا يجوز هذا أي نعم كمان مثلا يعني زنى بامرأة رجل هل يجوز أن يقابله بذلك؟ هذا لا يجوز يعني هذا هو شرط المماثلة في الاختصاص والانتقام فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله أي إن الله يأجره لا محالة إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيرتب عليهم عقابا إنه لا يحب الظالمين يعني البادئين بالظلم ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه فأراد رد الظلم عنه فأولئك ما عليه من سبيل أي مؤاخذة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويتقون يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أي يظلمون في الأرض بعمل المعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها يعني المطلوبات شرعا ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الجاهلية وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل من طريق وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خائفين متواضعين من الظلم ينظرون إليها من طرف خفي أي ضعيف النظر مسارقة أي لا يرفعون رؤوسهم للنظر رفعا تاما لأنهم ناكسوا الرؤوس أجلاء فخير أنت واحد نكس رأسه تماما ويريد أن ينظر إلى أعلى فلا يقوى على أن يواجه وينظر بملء بصر وإلا ما بالطرف الخفي يسارق النظر لأنه ينكس الرأس جميل ومن هنا ابتدائية أو بمعنى الباء من طرف خفي فإما أنها من طرف خفي يعني يبتدئ نظرهم من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة أو بمعنى بطرف خفي هذا فيه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا يعني كأن دخل في أهليهم إيه؟ أهليهم الحور العين المعدة لهم في الجنة خسروها ألا إن الظالمين الكافرين في عذاب مقيم دائم وهذا هو هذا من مقول الله سبحانه وتعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي من غير الله يدفع عذابه عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل من طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة استجيبوا لربكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله أي أنه إذا أتى به لا يرده أو إذا قرمه كن فإنه يكون ولا يستطيع أحد أن يرده ما لكم من ملجأ أي مفر ومهرب تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار يمر بكم يعني لا مجال للإنكار هناك فإن أعرضوا عن الإجابة والإيمان كما أرسلناك عليهم حفيظة تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم إن عليك يعني ما عليك إلا البلاغ وهذا قبل الأمر بالجهاد وإلا إذا أذقنا الإنسان مما رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها. وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجن، وإن تصبهم هم تعود على الإنسان، فالإنسان طبعا هنا إيه يراد بها الجن، ولذلك عطف بالجن. وإن تصبهم سيئة فلا بما قدمت أيديهم أي قدموه، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كثور للنعمة فيعدد المصائب وينسى النعم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا لا ذكور معهم، ويهب لمن يشاء الذكور ولا إناث معهم، أو يزوجهم بأن يجعلهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، لا يلد عن المرأة تكون عقيمة، أو لا يولد له عن الرجل يكون عقيما، إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، أو إلا من وراء حجاب لأن يسمعه كلامه ولا يراه، كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أو إن